أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى الحملة الثانية والجمع الثاني بين الأخبار. قلنا أن الجمع الثاني يقول بأنه لا بد من تخصيص أدلة الجواز المطلقة بالأدلة المانعة، ونتيجة ذلك الالتزام بحرمة الأمور المذكورة في تلك الروايات المانعة، باعتبار أن هذا من نتائج تخصيص أدلة الجواز بالأدلة المانعة. فعموم الترخيص الوارد في الرواية الأخيرة هذا يقيد بوصف الشعر مثلا وأمثالا مما ذكر في الروايات. بحسب النتيجة في موضوع الكلام الذي هو الوصف، نلتزم بمقتضى هذا الجمع بحرمة وصف الشعر عملا بالروايات المانعة. وأما غير وصف الشعر مما ينطبق عليه عنوان التزيين، فحينئذ نلتزم بجوازه تمسكا بعموم الرخصة الوارد في رواية الجواز المتقدمة. هذا هو الجمع الثاني بين الأخبار. المصنف قلنا يقول ناقش في هذا الجمع بمناقشة أولى، وحاصلها أن ما ذكرناه أولى من هذا الجمع، أي أن الجمع الذي اختاره المصنف أولى من هذا الجمع. قلنا أن سبب الأولوية لعله هو هذا، أن التصرف في الأدلة المانعة بحملها على الكراهة كما فعل المصنف أولى من التصرف في العمومات بحملها على من؟ على إرادة غير العموم. فإن الأدلة المانعة إثبات الحرمة يستند إلى اللعن، واللعن ليس ظاهرا في ماذا؟ في الحرمة، بل ليس صريحا في الحرمة، بل قالوا أنه ليس ظاهر في الحرمة، بل اللعن استخدم في روايات كثيرة، وأريد بها به ماذا؟ أريد به الكراهة. فالتصرف هناك يكون أهون وأخف من ماذا؟ من حمل العام على غير العموم. الإشكال الثاني في هذا الجمع الذي انتهى إليه الكلام، يقول المصنف فيه بأننا إذا التزمنا في رواية اللعن في رواية معاني الأخبار، التزمنا بإبقائها على ظهورها في الحرمة، يعني أغمضنا النظر عن صرفها، عن صرف ظهورها في ماذا؟ في الحرمة، وأغمضنا النظر عن التفسير الذي ذكره الإمام عليه السلام للواصلة في تلك الرواية. وقلنا لو سلمنا أن الرواية واردة في الواصلة بالمعنى المبحوث عنه في المقام، وسلمنا أنها ظاهرة ويراد بها ماذا؟ الحرمة. لو سلمنا كل ذلك، حينئذ يقول المصنف يدور الأمر بين شيئين: إما أن نخصص هذه الرواية بوصل الشعر بشعر المرأة، لماذا؟ لدلالة الروايات السابقة المفصلة بين وصل الشعر بشعر المرأة وبين وصله بشعر الماعز، حيث أن تلك الروايات تمنع من الأول وتجوز ماذا؟ الثاني. مقتضى العمل بهذه الروايات المفصلة هو تخصيص رواية معاني الأخبار بماذا؟ بوصل الشعر بشعر المرأة. هذا التخصيص، هذا الاحتمال الأول، نتيجته ماذا؟ هو أن نلتزم بحرمة وصل الشعر بشعر المرأة، واضح، عملا بالروايات المانعة. أما وصل الشعر بشعر غير المرأة فلا نلتزم بحرمته عملا بماذا؟ بالأدلة المفصلة سابقا الدالة على ماذا؟ الدالة على الجواز. بعبارة أخرى، أن المصنف يريد أن يقول أننا يجب أولا أن نلحظ النسبة بين الروايات المفصلة وبين رواية معاني الأخبار، وسوف نجد أن النسبة هي العموم الخصوص المطلق، لأن رواية معاني الأخبار تنهى عن مطلق الواصل، بينما تلك الروايات ماذا؟ تفصل بين وصل شعر المرأة ووصل شعر وصل الشعر بشعر المرأة ووصل الشعر بشعر الماعز، وتجوز الثاني. إذا نسبتها إلى رواية معاني الأخبار نسبة الخاص إلى العام، فنلتزم بتخصيصها. تخصيص من؟ يعني تخصيص رواية معاني الأخبار بوصل الشعر بشعر المرأة. حينئذ نقيد بها عموم الترخيص الوارد في رواية الجواز، واضح، والنتيجة التقييد ما هو؟ هو الالتزام بحرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها فقط. واضح؟ بعد تخصيص رواية معاني الأخبار بالروايات المفصلة، يعني في البداية نخصص رواية معاني الأخبار بالروايات المفصلة، ونخرج منها وصف شعر المرأة بشعر الماعز، نخرجها من رواية معاني الأخبار. حينئذ نخصص رواية الجواز بماذا؟ برواية معاني الأخبار، والنتيجة كما قلنا هي الالتزام بحرمة وصل الشعر بشعر ماذا؟ بشعر المرأة فقط. هذا احتمال في هذه الرواية. الاحتمال الآخر الذي يطرحه المصنف، طبعا هذان الاحتمالان مبنيان على ماذا؟ مبنيان على افتراض ظهور رواية معاني الأخبار في الحرمة، وإغماض النظر عن تفسير الإمام للواصلة في هذه الرواية، لأن نلتزم كما قلنا بأن الواصلة هي المراد بها هو المعنى المبحوث عنه في المقام، وهي باقية على ظهورها في الحرمة. يقول أمرها يدور بين هذا التخصيص الذي بيناه وبين الوجه الثاني. الوجه الثاني أن نلتزم بتقييد الواصل في تلك الرواية، وكذا بقية الأمور المذكورة في رواية معاني الأخبار أن نلتزم بتقييدها بماذا؟ بصورة التدليس. أن نلتزم بتقييدها بصورة التدليس، فنقول أن رواية معاني الأخبار تدل على المنع، تدل على الحرمة في الواصل، لكنه في صورة ماذا؟ في صورة التدليس. وحينئذ نتيجة هذا الحامل هو أنه لا يبقى عندنا دليل على حرمة الواصل في غير صورة التدليس. أما حرمة الواصل في صورة التدليس، قلنا في الحقيقة لا نحتاج للتمسك بهذه الأخبار لإثبات حرمته. لماذا؟ لأن الأدلة التي يأتي الكلام فيها في باب الغش لا إشكال أنها تغنينا عن التمسك بهذا الخبر، لأنها أدلة صريحة وكثيرة تدل على ماذا؟ على حرمة التدليس. إذن رواية معاني الأخبار يدور أمرها بين شيئين، إما أن نخصص هذه الرواية بوصل الشعر بشعر المرأة وحينئذ نلتزم بحرمته، وإما أن نقيد الوصل الموجود في الرواية بعد إبقائه على عمومه، نقيد حرمة الواصل بماذا؟ بما إذا كان تدليسا، وحرمة الواشم بما إذا كان تدليسا، وهكذا بقية الأمور. نتيجة الاحتمال الأول هو الالتزام بحرمة وصل الشعر بشعر المرأة، احتمال الأول. نتيجة الاحتمال الثاني هو الالتزام بحرمة الوصل مطلقا إذا كان شنو؟ إذا كان تدليسا. وأما إذا لم يكن تدليس يقول المصنف فلا دليل حينئذ على من؟ على التحريم. إذن الرواية بعد هذه الافتراضات فيها، بعد افتراض أنها ظاهرة التحريم، بعد افتراض أن المراد من الواصلة فيها هو المعنى المبحوث عنه في المقام، بعد كل هذه الافتراضات يدور أمرها بين التخصيص وبين تقييدها بالتدليس، وحيث أن الأمر يدور بينهما الرواية تكون مجملة. فإذا كانت مجملة لا يبقى هناك دليل على حرمة الواصل في غير التدليس، في غير مورد التدليس، من قبيل أن تفعل ذلك المرأة المزوجة. المرأة المزوجة لا يتصور فيها التدليس، المرأة الحرة المتزوجة لا يتصور فيها التدليس. حينئذ لا يبقى مجال للالتزام بحرمة هذا الفعل الذي تفعله المرأة المزوجة مزوجة، حتى إذا وصلت شعرها بشعر ماذا؟ امرأة غيرها، فضلا عما إذا وصلت شعرها بشعر الماعز. لماذا؟ لأن رواية معاني الأخبار يدور أمرها بين احتمالين، وحينئذ تكون مجملة فلا يمكن الاستدلال بها على تحريم الواصل في غير مورد التدليس. ويقول المصنف بعد ذلك أن الذي يؤيد هذا الذي نقوله هو وجود رواية علي بن جعفر الواردة في ماذا؟ في حث الشعر الذي سمي في الرواية بشنو؟ بالنمط. صريحة هذه الرواية عن المرأة تحف شعرها، قال لا بأس. واضح؟ قال ماذا؟ لا بأس. إذا حف الشعر الموجود في رواية معاني الأخبار بمقتضى هذه الرواية هو ماذا؟ هو أنه لا بأس به. واضح؟ المصنف يقول أن هذا يشكل قرينة على أن النمط المذكور في رواية معاني الأخبار إما أن يحمل على الكراهة وإما أن يحمل على صورة التدليس، والإمام نفى عنه الباس إما بمعنى يجتمع مع الكراهة، وإما أنه ينفي عنه الباس في صورة عدم كونه ماذا؟ عدم كونه تدليسا. إذن بحسب النتيجة رأي المصنف في المقام هو أن نحمل الروايات المانعة على الكراهة ونلتزم بكراهة هذه الأمور. إذا التزمنا بالكراهة حينئذ لا نستطيع أن نفتي بالتحريم مطلقا، لا بالنسبة إلى وصل الشعر بشعر المرأة ولا وصل الشعر بشعر المعز. نعم في صورة التدليس هنا لا بد من الالتزام بماذا؟ بالتحريم، باعتبار الأدلة الدالة على حرمة التدليس، وهذا لا إشكال فيه. وإن كان المصنف مناقشة في صدق التدليس علما على الواشم، في صدق التدليس علما على الواشم، أن الواشم يصدق عليه التدليس أو لا يصدق عليه التدليس. نعم يقول المصنف أن الأمر يشكل بالنسبة إلى وشم الأطفال. إذن وشم المرأة واضح نلتزم بكراهة على رأي المصنف، لكن في وشم الأطفال يقول الأمر مشكل، الالتزام بكراهته مشكل، الالتزام بجوازه مشكل. يقول يشكل الأمر في وشم الأطفال. لماذا؟ يقول بناء على أن الوشم لا مصلحة فيه سوى التدليس، أن الوشم ليس زينة في حد نفسه. إذا بنينا على أنه ليس زينة في حد نفسه وإنما مصلحته فقط منحصرة بماذا؟ بإظهار بياض البدن، يعني بالتدليس، حينئذ يشكل الأمر بالنسبة إلى وشم الأطفال، إذ لا مصلحة لهم في ماذا؟ في هذا الوشم، فيكون إيذاء ماذا؟ محرما، فنلتزم بعدم جوازه. واضح؟ هذا المطلب طبعا مبني على افتراض أن الوشم لا مصلحة فيه سوى التدليس، وأما إذا فرضنا أن الوشم فيه مصلحة وهي مصلحة التزيين كما يعترف به المصنف كما سيأتي، يقول الإنصاف أن الوشم له مصلحة في حد نفسه لأنه زينة ليس موهم، بل هو زينة في حد نفسه، لقطع النظر عن إراءته بياض البدن هو في حد نفسه زينة. إذا افترضنا أن الوشم له مصلحة في حد نفسه حينئذ لا مجال للاستشكال في وشم ماذا؟ في وشم الأطفال، لأن هذا الوشم له مصلحة، وفعل الشيء بالصبي مع المصلحة لا بأس به، لم يدل الدليل على تحريمه. تبقى قضية الإيذاء، أن هذا إيذاء لهم، الإيذاء بالمصلحة لا بأس به، الإيذاء بدون مصلحة قد يقال بأنه مشكل، أما الإيذاء مع افتراض المصلحة هذا لا بأس به، بل جرت العادة على ثقب الآذان وثقب الأنوف، واضح؟ مع أن هذه كلها يصدق عليها عنوان الآذان، عنوان الإيذاء، واضح؟ لماذا؟ لأن فيه مصلحة، لأنه زين يعتبر، فإذا كانت فيه مصلحة لا بأس بهذه الإيذاء. فإذا المصنف يستشكل أولا في وشم الأطفال، ثم بعد ذلك يرجع عن إشكاله، وبحسب ظاهر عبارته أنه يرى جواز وشم ماذا؟ وشم أطفال. والخلاصة بلي لاخر الطفل لا يراد أن يباع، لأن التدليس غرض منه شنو؟ هم أن يزوج أو يباع، فإذا كان المقصود منه لا البيع ولا الزواج يعني إذن لا مصلحة في هذا الوقت. بلي لا بحسب الفرض، لاحظ تأمل بالمطلب أنه بحسب الفرض أنه ليس زينة، ليس زينة أصلا، من قضية أن تجعل سكينة تقص جلد الطفل، هذا ليس زينة، واضح؟ وإنما تمام المصلحة له هو شنو؟ هو التدليس. فإذا فرضنا أن الطفل ليس معدا للبيع ولا للزواج، حينئذ لا معنى لافتراض وجود مصلحة في هذا الواشم، إذا قلنا ذلك. لكن إذا سلمنا أن الواشم مصلحة فيه مصلحة، يعني زينة في حد نفسه، لا، الظاهر هو الجواز كما قلنا. المصنف بعد ذلك يصر على هذا المطلب الذي ذكره، وهو أن الواشم زينة في حد نفسه، ليس موهما، ليس تدليسا، وإنما هو زينة. نعم يقول المصنف لا بد أن نفرق بين الوشم الحاصل في الوجه وبين نقص الأيدي والأرجل، نقص الأيدي والأرجل. مصنف يقول أن نقص الأيدي والأرجل الظاهر أن مصلحته منحصرة في التدليس، يعني مصلحته منحصرة في إظهار بياض بقية البدن، فهذا يشكل ماذا يكون مشكلا لصفة التدليس عليه. وأما الوشم في الوجه يقول لا، هذا مصلحته ليست منحصرة في التدليس، وإنما هو يكون في حد نفسه ماذا؟ زينة. هذه التفرقة بين الوشم الحافل في الوجه والوشم الحافل في الرجل أو في اليد، هذه وقعت محل مناقشة أيضا، قالوا أنه لا فرق بينهما، أي فرق بينهما؟ إذا كان زينة فيكون زينة في كل منهما. الظاهر أن المصنف مقصوده هو هذا، أن الوشم في الرجل ليس زينة، لأنه ليس الغرض العقلائي متعلق بأن تتزين الرجل، أن يزين الإنسان رجله أو يده، وإنما المتعارف هو أن تزين المرأة وجهها، فالوشم إن حصل في الوجه يعتبر زينة، لكن إن حصل في الرجل لا يعتبر زينة، فتنحصر مصلحته في ماذا؟ في التدليس، ومن هنا يكون مشكل بنظر المصنف. نقرأ هذا المقدار. قال: ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور، هذا الحمل الثاني، وبينا وجه الأولوية، مع أنه هاي إشارة إلى المناقشة الثانية في الحمل الثاني أو في الجمع الثاني، مع أنه لولا الصرف، يا صرف يعني صرف الرواية عن ظهورها في التحريم وحملها على الكراهة، وصرف الإمام للواصل يعني مع افتراض إبقاء الواصل على معناها والالتزام بتحريمها، لولا هذا لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة، بلى كان الواجب، أصح لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة، تخصيص من؟ تخصيص من يعني مقصود المصنف؟ تخصيص رواية معاني الأخبار، أن نخصص رواية معاني الأخبار بشعر المرأة، وصل الشعر بشعر المرأة، يعني نخرج منها وصل الشعر بشعر الماعز. هذا التخصيص شنو مستمسكه؟ دليله هو شنو؟ هو الروايات المفصلة سابقا، المفصلة بين وصل شعر المرأة وشعر شنو؟ وشعر الماعز، واضح؟ خب هذا التخصيص اكو بيه فد اشكال صغير، هذا الاشكال يقول شنو؟ يقول بان هذا التخصيص مبني على افتراض ان الوصل الوارد في رواية معاني الاخبار وصل شنو؟ مطلق وعام، واضح؟ حتى نضطر نخصص بماذا؟ بالروايات المفصلة، بينما عندما نراجع رواية معاني الأخبار نجد أن رواية معاني الأخبار بضميم التفسير علي بن غراب الوصل ليس عاما، وإنما يراد به وصل الشعر بشعر المرأة، فالتخصيص حينئذ لا معنى له. لاحظ الرواية، رواية معاني الأخبار بسنده كذا: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والمنتشرة والواصلة والمستوصلة، هذا الحديث وحده عام يشمل الوصل مطلقا، لكن بضمين التفسير علي بن غراب، والمفروض احنا سلمنا تفسير علي بن غراب، تفسير علي بن غراب صحيح صريح يقول: والواصلة التي تصل شعر المرء بشعر امرأة غيرها. إذن بغنيمة هذا التفسير رواية معاني الأخبار لا تكون مطلقة وعامة حتى نضطر إلى ماذا؟ لا تخصيصها، وإنما هي واردة في ماذا؟ في وصف الشعر بشعر المرأة. إلا أن نقول أن المصنف يغمض النظر عن تفسير علي بن غراب ويلاحظ نفس الرواية. زين، إما تخصيص الشعر بشعر المرأة، هذا احتمال، قلنا نتيجة هذا الاحتمال هو شنو؟ هو الالتزام بحرمة وصل الشعر بشعر المرأة، التزاما برواية معاني الأخبار، وبهذا نخصص روايات الجواز مطلقا، فنلتزم بحرمة هذا الشيء. أو هذا الاحتمال الثاني، أو تقييده، تقييد من؟ تقييد الواصل من دون تخصيصه مطلقا، نلتزم به أن الواصل مطلق، لكن تقييده بما إذا كان هو يعني الواصل أو أحد أخواته النمط الوشر الكذا في مقام التدليس، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس، كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها. هاي الفاء فلا دليل على تحريمها فاء تفريعية، فهنا اختلفوا أنه متفرع على من؟ متفرع على كلا الأمرين، يعني على التخصيص والتقييد، أو متفرع على خصوص التقييد الأخير الذي ذكره المصنف. بحسب الظاهر أنها متفرع على التقييد، لأن تقييد الأمور المذكورة في رواية معاني الأخبار بصورة التدليس يتفرع عليه ماذا؟ أنه لا دليل على التحريم في غير صورة التدليس، واضح؟ ولا يتفرع على التخصيص، لأنه بناء على التخصيص الوصل بشعر المرأة يكون محرم مطلقا، كان تدليسا أو شنو؟ أو لم يكن تدليسا، لاحظتوا؟ بناء على التخصيص نقول بأن رواية الجواز نخصصها، نخرج منها وصل الشعر بشعر المرأة، ما قيدنا بعد بصورة التدليس الحمل الأول أو الاحتمال الأول. فإذا هذا يكون متفرع على الاحتمال الثاني، يعني على من؟ على التقييد. هذا وجه في تفسير عبارة المصنف. الوجه الآخر يقول لا، أن الفاء تفريعية على كلا المطلبين، لكن لا بمعنى أنها أنه متفرع على كل واحد منهما على حده، وإنما متفرع على المقصود الأساسي من عرض الاحتمالين من قبل المصنف. مقصود المصنف من طرح الاحتمالين مع عدم ترجيح أحدهما على الآخر هو الالتزام بإجمال الرواية، أن الرواية بعد أن يدور أمرها بين التخصيص المقترح أو التقييد المقترح تكون شنو؟ تكون مجملة. حينئذ يتفرع على هذا الإجمال في الرواية هو أنه لا دليل على تحريم الواصل في غير شنو؟ في غير التدليس. واضح هذا؟ الوصل في صورة التدليس محرم قطعا بالرواية على كلا التقديرين. هذا واضح شلون؟ إذا التزمنا بالثاني فواضح لأنه تدليس، إذا التزمنا بالتخصيص أيضا واضح. لماذا؟ لأن الرواية تدل على حرمة الوصل مطلقا. واضح؟ إذا الوصل مع التدليس هو محرم قطعا، لكن الوصل من دون تدليس هذا لا دليل على تحريمه. لماذا؟ لأن الرواية تكون مجملة حيث يدور أمرها بين الاحتمالين، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها، خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن المرأة تحف الشعر عن وجهها قال لا بأس. لا بأس به. واضح؟ وهذا يقول المصنف أيضا قرين على صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي عن ظاهره بإرادة من؟ بإرادة التدليس أو الحمل على من؟ أو الحمل على الكراهة. لاحظوا عبارة المصنف قبل هذا شنو غرضه من استشهاد بالرواية؟ غرض استشهاد بالرواية هو أنه يقول بأن هذه الأمور المذكورة لابد أن نحمل إعلاما على التدليس. ليش؟ لأن رواية معاني الأخبار تدل على تحريم الحرف، مو بينما هذه الرواية تدل إعلاما على الجواب. فالجمع بينهما هو أن نحمل الرواية معاني الأخبار إعلاما على صورة التدليس، بدليل أن هذه الرواية مجوزة، والتجويز الحمل على غير صورة التدليس. واضح؟ هذا الغرض من الاستشهاد بالرواية. ثم يقول المصنف أن هذه الرواية تصلح أن تكون قرينة على صرف ظهور الرواية بالنسبة إلى النمط. لماذا؟ يقول لأن الرواية ظاهرة في التحريم مو؟ بينما هذه الرواية شنو؟ مجوزة. مقتضى القاعدة هو أن نحمل النمط في الرواية علما على الكراهة، أو نحمل علما على غير صورة التدليس. واضح؟ هذه الكراهة ليش ما طرح المصنف قبل هذه الرواية في رواية معاني الأخبار بالنسبة إلى الوصل؟ ليش؟ من جاوبني؟ لأنه هو افترض حينما طرح الاحتمالين إبقاء ظهور الرواية في ماذا؟ في التحريم. واضح؟ وإغماض النظر عن تفسير علي بن غراء عن تفسير الإمام للرواية، يعني افترض أن الرواية ظاهرة في التحريم، إذا طرح الاحتمالين السابقين التخصيص أو التقييد بصورة التدليس مع إبقاء الظهور في الحرمة. واضح؟ هنا بعد ما له معنى يطرح في الرواية شنو؟ احتمال شنو؟ كراهة. واضح؟ لكن حينما خلص من هذه المناقشة، يعني خلص من هذا الافتراض الجهاية رواية علي بن جعفر، يقول رواية علي بن جعفر إذا لاحظناها مع رواية معاني الأخبار يمكن أن تكون قرينة على حمل الرواية على من؟ على شنو؟ على الكراهة. لأنها رواية تجوز الحاف بينما تلك الرواية تمنع منين؟ من النماط. يقول وهذا قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي عن ظاهره بإرادة التدليس أو الحمل على الكراهة. نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال، إذن وشم غير الأطفال جائز بنظر المصنف، لكن في وشم الأطفال يشكل الأمر من حيث أنه إيذاء لهم بغير مصلحة. إذا كان الدليل هو الإيذاء فواضح أنه لو فعلنا الوشم بلا إيذاء لا يكون شنو بناء على هذا الدليل؟ لا يكون محرما، مو شيء؟ الدليل هو الإيذاء، فإذا قدرنا للطفل ووشمنا خده حينئذ لا يكون شنو؟ محرما، إذا النسبة بين الدليل وبين المدعى هي نسبة العموم والخصوص، من وجه مثل هذا الدليل لا يطاع أن يستدل به علما على التحريم مطلقا، واضح تحريم وشم الأطفال مطلقا، لأنه إيذاء لهم بغير مصلحة بناء على أن لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة إلا شنو؟ إلا التدليس، ما في مصلحة بإظهار شدة بياض البدن وصفائه بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن. هذا يذكر المصنف لكن يبطل عليه ويقول لكن الإنصاف أن كون ذلك تدليسا مشكل بل ممنوع، بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة، فهو تزيين لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء. فإذا كان تزيين حينئذ لا بأس به للمرأة ولا بأس به أيضا المن للطفل، لأن فيه ماذا؟ مصلحة. والإيذاء لا يكون محرم إذا كان فيه مصلحة لنفس الطفل كفقد الآذان مثلا كما قلنا. نعم مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه إرادة إيهام بياض البدن وصفائه، فهذا يكون تدليس. ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين أو وصل الحاجبين بالسواد، وصلهما ببعض بالسواد لتوهم طولهما وتقوسهما، هذا إيهام فيه فيكون ماذا؟ يكون تدليس. هيك بنظر المصنف هو هذا قلنا، بعضهم قالوا ما في فرق بينهما، شنو الفرق بينهما؟ لا هو زينة يكون زينة في كل منهما. فظهر أن المصنف يجي يقول أن هاي نتصور زينة بالوجه، ما نتصور زينة بالرجل، شنو معنى تزيين الرجل؟ ليش يقول رأت بياض البدن مثلا؟ نحن المصنف هذا منظور أن الزينة يكون بالوجه، بالرجل ما يكون زينة، فإذا ما يكون زينة حيث أن تلحظ المصلحة في التدليل. على كل حال هذا محل مناقشة، أغلبهم ناقشة المصنف هذا أو كثير منهم. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مسألة جديدة، وهي أن التدليس هل يتحقق مع العلم أو لا يتحقق إلا مع الجاهل؟ لا إشكال أن التدليس يتحقق مع الجاهل، يعني عندما يشتري البائع السلعة واضح جاهلا بما صنعه البائع فيها من هذا الفعل الذي يوجب التدليس، لا إشكال أن التدليس يتحقق على فعل البائع، فيقال أن البائع قد دلس في هذه السلعة. الذي يريد الزواج حينما ينظر إلى هذه المرأة التي وشمت، حينئذ إذا كان غير عالم بهذا الوشم لا إشكال في أنه يتحقق التدليس. لكن هل يتحقق التدليس في صورة العلم إذا كان الطرف المقابل عالم بأن هذا وشم وأن الغرض منه هو شنو؟ هو إظهار بياض البدن.